في أجره يعود على من؟ على من أسلم، يعني فلهذا الذي أسلم ومحسن أجره. ألا يمكن أن تكون عائدة على العمل؟ فله أي أجره، أي أجر إسلام وجهه وإحسانه، يجوز يجوز، لأن الأجر هو في الحقيقة في مقابلة العمل، فإضافته إلى العمل واضح، وهو أيضا للعامل، فإضافته إلى العامل واضح أيضا. وقول أجره عند ربه أضافه إلى العندية لفائدتين، إحداهما أنه عظيم، لأن المضاف إلى العظيم عظيم، ولهذا جاء في حديث أبي بكر الذي أعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم إياه قال فاغفر لي مغفرة من عندك. وهذه العندية هامة، لأن ما عند العظيم عظيم. الفائدة الثانية لقول عند ربه أن هذا لن يضيع، لأنك لا يمكن أن تجد أحدا أحسن من الله، أليس كذلك؟ ما في أشكال. فإذا لن يضيع هذا العمل، لن يضيع، لأنه في أمان غاية الأمان، وهذا بلا شك مما يشجع الإنسان على العمل، يشجعه. أنت الآن التي تؤدي إلى إنسان أمان تراه، هل أنت على ثقة منها؟ تمام الثقة؟ ما هو على ثقة؟ ظاهر حال الرجل أنه أمين، لكن ربما يأتي أشياء لا طاقة له بها فتضيع، أو هو تتغير حاله فيكون. أما الرب جل وعلا فإن هذا غير ممكن في حقه، الأجر عند الله. فصار الفائدة من هذه العندية أمران، لهما أنه أجر عظيم، لأن من ما جاء من عند العظيم هو عظيم. والثاني أنه محفوظ، وأنه في غاية الحفظ، لأنه عند الله سبحانه وتعالى. قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صلى الله عليه وسلم. لا خوف عليهم فيما يستقبل من أمرهم، ولا هم يحزنون فيما مضى من أمرهم، لأنهم إذا حشروا يوم القيامة وجدوا نتائج أعمالهم، اللهم اجعلنا من الذين خيرا، إذا وجدوا هذا ما حزنوا على ما مضى. الحزن والحسرة لمن؟ لمن فرط وأضاع. وأنزلهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. لكن المؤمن ما يحزن، لأنه استفاد من حياته. أما الكافر فإنه يحزن، ويريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، إلى آخره. فالمهم أنهم لا يحزنون يوم القيامة، فمن يوم فضلك يجدون نتائج أعمالهم وثمراتها خير نتائج وخير ثمرة. فإذا هم آمنون، قل لا آمنون مما يستقبل، مرتبطون بما مضى، فلا حزن لديهم ولا خوف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عندما نقرأ هذه الآية ما ينبغي أن نقرأها على أنها مجرد خبر، بل على أن نقرأها لأنها مربية، نقرأها قراءة تربية، يعني بمعنى أننا نسلم وجوهنا إلى الله ونحسن في أعمالنا، فهمتم؟ وهكذا جميع ما في القرآن ما نقرأه على أن نفهم المعنى فقط، بل على أن نعمل كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قرأوا آيات ما يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، أعدى بعضهم لبعض من جهة أو يضعهم السباط من جهة أخرى. بالنسبة لنا هم بعضهم لبعض أقوال، وبالنسبة لما بينهم بعضهم لبعض عدو. نعم، لكن بالنسبة لنا يكون عدونا هذا مشترك، الإسلام عدو مشترك لليهودية والنصرانية، فيجب أن يتولى بعضنا بعضا. يقول: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. كلمة شيء موصوف بصفة محذوفة، يعني هم يقين على شيء النصارى، ولا هم على شيء على دين، لكن مرادهم على شيء نافع أو على شيء معتد به، يعني معناها أن لابد من صفة محذوفة. قدرها إن شئت على شيء نافع، أو إن شئت فقدر على شيء معتد به، يعني مو على شيء معتد به وينفعهم. وقالت ليست النصارى، وقول ليست النصارى كيف أنك الفعل؟ لماذا أنك الفعل؟ من أجل الجمع. وابن مالك يقول: والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع ذلك.
وأن النصارى كذلك ادعوا دعوة باطلة وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان نصارى، وأن الله تعالى أبطل هذه الدعوة بقوله: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وبين سبحانه وتعالى من أهل الجنة لأنهم الذين جمعوا بين أمرين: بين الإخلاص لله سبحانه وتعالى بإسلام وجودهم له، وبين المتابعة لشريعته وهو محسن. وهذا يشمل من أسلم من هذه الأمة ومن من قبلها، ومن كل من أسلم لله وهو محسن من هذه الأمة وغيرها فإنه هو أهل، هم أصحاب الجنة. وتقدم أيضا أنه ليس عليه خوف مما يستقبل، ولا حزن مما مضى. ثم قال الله تعالى مبينا أن هؤلاء اليهود والنصارى كل منهم ينكر شريعة الآخر، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، يعني على شيء من الدين لا من الحياة، وهم أحياء يأكلون ويشربون ويتزوجون ويتمتعون في الدنيا، لكن ليسوا على شيء من الدين، لأنهم كما زعموا دينهم باطل. فاليهود لم يؤمنوا بعيسى، ولهذا أنكروا أن يكون النصارى على شيء. النصارى قابلتهم بالمثل وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، يعني ليست على شيء من الدين. أما دعوة اليهود فإنها باطلة على كل تقدير، لأن النصارى بلا شك على دين، وأما دعوة النصارى فإنها ليست باطلة على كل تقدير، بل إن اليهود ليسوا على شيء بعد دين النصارى، إذ أنه يجب عليهم الإيمان بعيسى، فإذا كذبوا لم يكونوا على شيء، كانوا كفارا. فهنا أيما أقرب إلى الصواب، دعوة اليهود أو النصارى؟ دعوة النصارى. فاليهود دعواهم أن النصارى ليسوا على شيء هذا كذب بكل حال بكل تقدير، وأما النصارى فإن دعواهم أن اليهود على شيء صحيح متى؟ بعد عيسى، أما قبل عيسى فإن دعوا النصارى في ذلك كذب، فإن اليهود كانوا على الدين وكانوا على شريعة صحيحة مستقيمة. قال الله عز وجل طيب في الإعراب ليست اليهود على شيء وليست النصارى على شيء، اليهود بالأول مضمومة والنصارى مفتوحة، مع أن ليس عامل واحد. ليش؟ اليهود الأول مضمومة والنصارى مفتوحة، مع أن العامل وهو ليس واحد.
لا،
لأن النصارى مفتوحة
عليه تعالى.
يعني مفتوحة؟
لا،
مضمومة بضم المقصر. على؟
على
الألف. على الألف؟ صح؟ إيه؟ ما تشتبه؟ اليهود ظهر عليها الضمة لأن آخرها حرب صحيح وغدع، والنصارى لم تظهر عليها الضمة لأن آخرها حرب علة وهو الألف. نعم. قال الله تعالى وهم يتلون الكتاب، الجملة هذه حالية، وهم الضمير يعود على اليهود وعلى النصارى، يعني والحال أن هؤلاء المدعين كلهم يتلون الكتاب أي يقرؤونه، والمراد بالكتاب الجنس، فيشمل التوراة يتلوها اليهود والإنجيل النصارى. والجملة هنا حالية، والغرض منها تقبيح هذه الدعوة، كيف يدعون هذه الدعوة وهم يتلون الكتاب، يعني أن النصارى تتلو التوراة، وتعرف أن اليهود تدين التوراة فهم فهم على شيء، والنصارى كذلك أيضا يتلون التوراة ويتلون الإنجيل ويعرفون أن عيسى حق، لكنهم كفروا استكبارا. ولا ريب أن الذي ينكر الحق مع تلاوة وثيقته أقبح من الذي ينكر الحق مع الجهل به، ولا لا؟ السبب إبليس، أنت إبليس أثمان، السبب أي لأنك ما حفظ ذلك وتفت. طيب أقول لا ريب أن الذي ينكر الحق مع أن وثيقته بين يديه أعظم قبحا من الذي ينكره جاهلا به، توافقون على هذا؟ لأن الذي ينكر مع أن الوثيقة بين يديه معاند مخالف بخلاف الجاهل، فالجاهل قد ينكر الشيء للجهل به، لكن العالم لا عذر له. ولهذا قال وهم يتلون الكتاب. وتعلمون أن الحال سواء كانت جملة أو مفردا هي وصف في صاحبها، الحال يسمون المقيم حال هي وصف في صاحبها، إذا قلت جاء زيد راكبا فمعناه أن وصفه الركوب كذا، وإذا قلت جاء زيد وهو على جمله فمعلوم أن وصفه أيضا الركوب وجملة حاله. طيب وهم يتلون الكتاب، قلت إن الكتاب جنس ولا معين؟ جنس، يشمل التوراة والإنجيل. وقوله الكتاب فعال بمعنى مفعول، لأن الكتب المنزلة من السماء تكتب وتقرأ، ولا سيما أن التوراة كتبها الله بيده كما جاء ذلك في الآثار، وهي لا شك أنها ألواح توفيها موسى، فإن موسى جاء بها من عند الله كما في قصة وألقى الألواح. نعم، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفسيرا لكل شيء.
الله
لا كيف يكون لأن قولهم على شيء منه هل قلنا لك تو إن أرادوا قبل نقول عيسى قبل بعث عيسى فصاحبهم قبل وله لا رسول لا ما هو ما خبروا النصارى بموسى النصارى يؤمنون بموسى لكنهم يجحدون دين اليهود وانتم انتم على شيء هم قلنا في تفصيل قال الله تعالى وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال المعربون يقولون إن الكاف في مثل هذا التركيب اسم بمعنى مثل وأنها منصوبة على المفعولية المطلقة وأن ذا لاسم إشارة يشير إلى المصدر أي مثل ذلك القول مثل ذلك القول قال الذين نعم مثل ذلك القول قال الذين من قبلهم ومنه أيضا قوله تعالى إن الملوك إذا قالت إن الملوك إذا دخلوا قالت نفسدوها وجعلوا عزة أهلها والأذلة وكذلك يفعل يعني ومثل ذلك يفعلون كلما جاء مثل هذا التركيب فإنهم يقولون إن الكاف اسم بمعنى مثل وأنها مفعول مطلق مضافة إلى اسم الإشارة الذي يشار به إلى المصدر إلى مصدر العامل عامل الفعل اللي بعده. طيب إذا قلت أنا مثلا قلت كذلك ما معنى قلت مثل هذا القول فعلت كذلك أي فعلت مثل ذلك الفعل قول قرأت مثل ذلك أي قرأت مثل ذلك القراءة وهكذا وقول كذلك قال الذين من قبلهم لا يعلمون مثل قولهم لا يعلمون نقل الله عنهم علم يعني كذلك قال الذين لا يعلمون يعني لم يقرأوا كتابا مثل قولهم أي مثل قول هؤلاء وكلمة مثل قولهم يقولون إنها تأكيد لكذلك تأكيد لكذلك لأن إحنا قلنا لكم إن كذلك قال معناها مثل ذلك القول قال ومعلوم إن العامل واحد ما عاملين بمعنى واحد معمولين بمعنى واحد فقالوا إن مثل قولهم توكيد لكذلك قال نعم وقول لا يعلمون من الذين لا يعلمون قال بعض المفسرين لا يعلمون إنهم أمم سابقة فقوله في الآية الثانية كذلك قال الذين من قبلهم فهم أمم سابقة لا يعلمون وقال بعض المفسرين لا يعلمون أي من هؤلاء يعني أن الذين يأخذون الكتاب من اليهود والنصارى قالوا مثل قول الذين لا يعلمون منهم فاستوى قول عالمهم وجاهلهم وقال بعض المفسرين المراد بلا يعلمون كفار قريش أهل الجاهلية فإنهم قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس على دين وليس على شيء والأحسن من هذا الأحسن أن نقول أن نقول بالعموم الأحسن أن نقال بالعموم مثل ما اختاره ابن جرير وغيره فإن القرآن إذا تضمن في الآية معانية متعددة لا يتناقض بعضها مع بعض فالواجب حملها على هذه الاحتمالات كلها وهذا من ساعة كلام الله عز وجل وشمول معناه وهذه قاعدة مقررة في التفسير ينبغي أن يحتفظ بها الإنسان أنه إذا فسرت الآية بالأقاويل المتعددة وكان بعضها لا ينافي بعضا بالنسبة للآية الكريمة فإنها تحمل عليهما. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني أنهم أنكروا الحق، أنكروا الحق وقالوا مثلا في الرسول عليه الصلاة والسلام ليسوا على شيء، وقال المكذبون للرسل أيضا لا يتفصلوا على شيء، وقالوا أيضا لأهل العلم والإيمان ليسوا على شيء، وهكذا إلى يوم القيامة أيضا ربما يقال هذا الشيء. وإلى الآن يقول الجاهلون لأهل العلم إنهم ليسوا على شيء. نعم. قال الله تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. والله ألف حرف، والله مبتدأ، والجملة يحكم الجملة في محذرات خبر مبتدأ. فالله يحكم، وهذا المستقبل الماضي المضارع ولا الماضي؟ المستقبل لقوله يوم القيامة قوله يحكم بينهم. الحكم معناه القضاء والفصل بين الشيئين، والله تبارك وتعالى يوم القيامة يقضي بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون، ويبين لصاحب الحق حقه ويجزيه به، ويبين لصاحب الباطل باطل باطله ويجزيه به. وحكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرعي وكوني وجزائي. الشرعي مثل قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. حكم الله شرعي ولا كوني ولا جزائي؟ شرع. والكون مثل قوله تعالى عن أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، هذا كون. وجزاء مثل هذه الآية والله يحكم بينكم يوم القيامة. الحكم الجزائي هو ثمرة الحكم الشرعي، لأنه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا الحكم يوم القيامة بين الناس هل هو بالعدل ولا بالفضل؟ يقول لا، إما بالعدل أو بالفضل أو بالظلم، والظلم منتهى، الظلم منتهى، حرمه الله على نفسه وعلى غيره وعلى عباده، كما في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. بقي إيش؟ بقي العدل والفضل. فنقول أما بالنسبة لحقوق الناس فيما بينهم فالقضاء بالعدل، القضاء بالعدل. وأما بالنسبة لما بين العبد وبين ربه القضاء بالفضل، بالعدل بالنسبة للكافرين، وبالفضل بالنسبة للمؤمنين، لأن الكافر يجزى بالعدل، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، وأما المؤمن فيجزى بالفضل الحسن بعشر أمثالها والسيئة بمثلها أو يعفو عنها. ولا لا؟ طيب، إذن الحكم الجزائي بين الخلائق العدل، لا بد أن صاحب الحق حق، وبين الإنسان وبين ربه دائر بين العدل والفضل. طيب ما جوابكم عن قوله تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط؟ بالقسط نقول الجواب الله أعلم إن هذا هو الواجب بما أوجبه الله، والفضل زيادة، الفضل زيادة، وأن هذا من باب التحذير، يعني معناه الإنسان مالك إلا عمل، هذا غصب له، وهذا غاية العدل، لكن الفضل زيادة من الله سبحانه وتعالى. قال يحكم بينهم يوم القيامة، ويوم القيامة استقدم لنا أنه سمي يوم القيامة لأمور يبينها لنا عبد الله. ليس من يوم القيامة وحسين نعم لرب العالمين نعم طيب سيد صالح لا أحمد تغيين عثمان أحمد يكره سيد يطان فيه العدل ذكر ذكر لا
يوم الأشهاد
نعم يوم الأشهاد كما قال تعالى ويوم يقوم الأشهاد لو يوم القيامة لقيام الناس من قبورهم يا رب العالمين ولإقامة العدل فيه ولقيام الأشهاد الأشهاد ليشهدوا الأمم تشهد عليهم الرسل وهذه الأمة تشهد على الأمم السابقين والأيدي والأرجل ما تذكرون فيه ما حدث ونصر نمر لا يمكن نتحرك طيب يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيما كانوا فيه يختلفون لأن معلوم هي الخلاف بين المؤمن والكافر ولا لا خلاف بين النصارى الملة كلهم النصارى واليهود مختلفون بل النصارى الآن مختلفون في ميلادهم مختلفون في ميلادهم مع بعض اختلاف جوهري جوهري في الأصول مو في الفروع في كيفية صلب عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وفي القيامة التي يقال أنه بعث من قبره بعد ثلاثة أيام وغير ذلك هم مختلفون واليهود كذلك أيضا على خلاف وكذلك المسلمون عامة مع الكفار والذي يحكم بينهم هو الله عز وجل يوم القيامة وليس هذا الحكم مبنيا على خرص وظن بل هو على علم كل إنسان عمل مسجل في كتاب يقال اقرأ كتابه وكل إنسان عليه رقيب عتيد إذا جاء يوم القيامة حضر وقال قرينه هذا ما لدي عتيد أي حاضر وكذلك أيضا كل إنسان في يوم القيامة يشهد عليه جوارحه بما عليه فالحكم هذا مبني على أقوى من البينات وأعلى الأحكام ثم قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه من اسم استفهام وهي مبتدأ وأظلم خبرها والاستفهام هنا بمعنى النفي يعني لا أحد أظلم لا أحد أظلم هذا معنى ما هو الاستفهام الذي يكون بمعنى النفي يعني ما هو الميزان الذي يبين لك أن الاستفهام بمعنى النفي أنك لو حلفت الاستفهام وأقمت النفي مقامه أو مقامه صح فهنا من أظلم لو قلت لا أحد أظلم تستقيم الكلام يستقيم الكلام. ما الفائدة في أنه يحول النفي إلى استفهام؟ لأنه أبلغ في النفي، إذ أن الاستفهام الذي بمعنى النفي مشرب معنى التحدي، فأنه يقول بينوا لي أي أحد أظلم من كذا وكذا. فالاستفهام الذي بمعنى النفي فائدته أي فائدة تحويل النفي، لأن الكلام هنا على النفي، الكلام هنا على النفي، لكن فائدة تحويله إلى استفهام أنه إذا طول كان مشربا لأي شيء بالتحدي، كأنه يتحدى من أظلم، دوره أي أحد أظلم ممن منع. وقوله أظلم اسم تفضيل من الظلم، وأصله في اللغة النقص، وهو أن يفرط الإنسان فيما يجب أو يعتدي فيما يحرم. هذا ضابط الظلم. الظلم في اللغة أصله النقص، لقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، لم تظلم أي لم تنقص. وهو الشرع بهذا المعنى، لأن الظلم عبارة عن تفريط في واجب أو انتهاك بمحرم، وهذا نقص. لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، من اسم استفهام، من من اسم استفهام الثاني من، لأن من حرف جر ومن هذا استفهام كذا.
لا الأولى حرف جر والثاني موصول.
من اسم موصول، لا من اسم موصول هنا بمعنى الذي، ومن أظلم من الذي منع مساجد الله. وقوله ممن منع مساجد الله، من الذي منع، هل المراد بها شخص معين لأنه اسم مفرد، أو هو شامل لكل من اتصف بهذا الوصف؟
شامل،
لأنه مر علينا في أصول الفقه أن أسماء الموصولة كلها من الفاظ العموم، كل أسماء الموصولة سواء مفرد ولا مثنى ولا جمع كله يفيد العموم. وقوله منع مساجد الله، منع مساجد الله أن يذكر، منع مساجد الله حقيقة له أسباب، تارة تمنع المساجد من أن تمتهن فروشها أو أرضها أو كتبها أو مصاحفها فتغلق الأبواب حماية لها، يدخل في هذا؟
لا.
ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسم، هذا المنع، منع أن تقام فيها حلقات الذكر، منع أن تقام فيها المواعظ، منع أن تقام فيها الصلوات، منع أن تقام فيها قراءة القرآن، هذا ما عندك في اسم. أما منعها أن تفسد وتسرق وتمزق كتبها ومصاحفها فليس هذا داخل في هذا الباب. الذي يدخل في الباب أن يذكر، ولهذا أن يذكر نقول في إعرابها إما أنها عطف بيان أو بدل اجتماع من كلمة مساجد الله، أو نقول أن يذكر منصوبة في نزع الخاطر على وجه مضطرد ولا غير مضطرد. وش الدليل من مالك؟ من لي بقوم لا ينفون ما حفظوا، بنبع الخاطر.
نقلا وفي أنه على الطالب
نقلا من
نقلا في أنه أن الطالب
قوله وفي أنه وأن يطرد أن يقسم فعجبت أي يد ترى ما لنا شهر معنا بكل حد سريع واحد من ما شاء الله. طيب المهم أن يذكر يصح أن نقول من أن يذكر من أمور. وأضيفت المساجد إلى الله مساجد الله لأنها محل عبادته فتكون تشريفا لها تكون إضافة هنا من باب التشريف. وفي المناسبة قد ذكرنا لكم أن الذي يضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين إما أن يكون أوصافا أو أعيانا أو أوصافا في أعيان ثلاثة أقسام إما أن يكون أوصافا أو أعيانا أو أوصافا في أعيان يعني أعيان مخلوق أصبر عندما الآن تقصير إذا كان المضاف إلى الله وصفا فهو صفة من صفاته وغير مخلوق مثل كلام الله يد الله علم الله. إذا كان المضاف إلى الله عينا قائمة بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته مثل مساجد الله وناقة الله وبيت الله هذه أعيان قائمة فتكون إضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق لخالقه على وجه التشبيه. ولا شيء من المخلوقات يضاف إلى الله عز وجل إلا لسبب خاص به ولولا هذا السبب ما أضيف إليه ما خص بالإضافة. نعم طيب الثالث أوصاف في أعيان مخلوقة فهو أيضا مخلوق وهذا نقول إن صح التعبير مثل مثل ما نقصت فيه من روح فإن الروح هنا صفة في الجسد إن صح أن نقول صفة والناس مقربون فيها هل هي صفة ولا عين ولا معنى. المهم هذه حتى لو إن قلنا أنها عين دخلت القسم الثاني إن قلنا أنها صفة فهي قسم مستقل لكنها صفة في مخلوق فتكون مخلوقة تكون مخلوقة. وقوله هنا مساجد الله يعم كل المساجد كل المساجد سواء كانت هذه المساجد لها خاصية كالمساجد الثلاثة أو لا خاصية لها فعموم المساجد. وقوله مساجد الله احترازا مما من المكان الذي صلي فيه ولم يجعل مسجدا لأنه إلى الآن ما صار لله مثل جماعة حوطوا لهم مكان في البر وهم كاشفين وصلوا فيه مثل هذا من مساجد الله لا لكنه مسجد ومسجد لكن ما يضاف إلى الله عز وجل لأنه لم يتخذ على سبيل البقاء لكونه مسجدا. وقول أن يذكر فيها اسمه أن يذكر فيها اسمه اسم ما الفاعل كل فاعل
ما
الفاعل ما الفاعل لأن يذكر في المغار مبني لما لم يسمى فاعل فعلى هذا أو للمفعول فعلى هذا يكون نائب فاعل. وقوله أن يذكر فيها اسمه ولم يقل أن يذكر فيها الله، مع أنه قال في سورة النور رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة، لأن الله لا يذكر إلا باسمه، فالذكر باللسان لا يكون إلا باسم الله، ذكر باللسان ما يكون إلا باسم الله، أما ذكر القلب فيكون ذكرا لله ويكون ذكرا لأسمائه، فقد يتأمل الإنسان في قلبه أسماء الله ويتدبر فيها ويكون ذكرا للاسم، وقد يتأمل في أفعال الله عز وجل ومخلوقاته وأحكامه الشرعية، أما اللسان فلا بد فيه من إيش؟ من ذكر اسم الله، أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها، هذا معطوف على منع، يعني جمع وخطين، منع المساجد يذكر في اسمه وسعى في خرابها، الخراب ضد الصلاح، كما قال تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم، وفي قراءة يخربون بيوتهم بأيديهم، والمراد بالخراب هنا الحسي ولا المعنوي؟
يشمل
الظاهر والله أعلم أنه يشمل، لأنه قد يتسلط بعض الناس والعياذ بالله على هدم المساجد حسا، قد يتسلط بعض الناس على أن يهدم مساجد الله حسا بالمعاول، نعم كل قناة إلا لا أين، وقد يهدمها يخربها معنى، يخربها معنى كيف تخرب المعنى؟ إنه يمنع من ذكر الله فيها، يمنع من ذكر الله فيها، وعلى هذا يكون سعة إخرابها تفسيرا لقوله منع مساجد الله أن يذكر في أسمه، لأن هذا من خرابه، وقوله وسعى في خرابها السعي بمعنى المشي بسرعة، ويطلق على مجرد العمل، يطلق السعي على مجرد العمل وإن لم يكن بسرعة، وسعى في خرابها. طيب هل نقول من السعي في خرابها تخلف عن الجماعة؟ ها؟ لكن هو ما سعب، أي إذا مني بغى يتخلف هذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل ما خلوا الناس في النص، لا ما نكلنا إن ساعة إخراب خراب المعنى والحسن إذا لم تقم فيها الجماعة خراب معنى، لكن قد يقال من طرف الجماعة نعم إن أجمعوا فهذا قد يكون في هذا الشيء، يعني معطلوا، أما إذا كان واحد فإن إذا تخلف واحد جاء غيره ما يلزم من التخلف هي أن يعطل المسجد، يقتلونه يعني الأمان بالنيات، الأمان بالنيات. قال الله تعالى أولئك، وسؤل يا آدم عندك ما سؤال؟ تمدح وتكلم بالتوحيد، تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بما يستحق عليه الصلاة والسلام، لا تغلو فيه، أقول امدح الرسول وتكلم بالتوحيد. المديح البدعي هذا لا، هذا من منع مسجد الله في الناس، ولكن ينبغي انكم تتفاهمون معهم، مثلا تجلس ولا تعاند فيحصل فوضى، وبعدين تتفاهم معهم بالتي هي اصل. نعم
في برضه في نفس الاخ ادم نتجع عندنا باجي وجماعة يوم الأربع يجيبوا أيدي بيضة وطوائج
وبليس يمسك الناس بالقوة يخليهم علشان يذكروا يتمالوا وذكروا عن هذا ما هيش يعني يشوف
هذا من السائف الخراب، لأن استقامة البدع في المساجد خراب الله.
من مرة برضو والناس ما هذا ما عملت يمسكوا اللي عايز يقعد معاكم ويتفقكم خذ ناس يمسكوا الناس
الحاجة. نعم، معنى هذا عند النظير لما حصل المصالح معهم وقال أرغم الناسين يخلون بيوتهم بدأوا يخربون يكسرون الجدران وخربون الأشياء اللي فيها لأجل إلى أخذها المسلمون وإليها خربان وأذن من أيضا المؤمنين بالنسبة لهم هم خرق. يعني هم الآن خطبوها عليه حيث احتلوها وغربوها. ها؟ عبد إيش؟ ما ده هو؟ ما في هو؟ لا إنارك إن فيها وجهة أحدها أن تكون منصوبة تقريئا منصوبة من هذا الخاطب بتقدير منه، يعني من أظلم ممن منع مساجد الله من أن منعها من أن يذكر في أصلا، أو أنها بدل اجتماع من قوله مساجد الله، لأن يعني المعنى ومن أظلم ممن منع أن يذكر الله في المساجد. قوله أولئك ما كان لهم أن يذكروها إلا خائفين، ما معناه يا وليد؟ أولئك ما كان لهم أن يذكروها إلا خائفين، ما معناه؟ طيب وغير هنا يفهم يعني أنا كان الذي ينبغي أن لا يدخلها هؤلاء إلا خائفون لأنهم كافرون بالله عز وجل، فليس لهم حق أن يدخلوا المساجد إلا خائفين، فكيف يمنعون عباد الله؟ حطوا بالكم هذا المعنى. أو أن المعنى وجه آخر أن هذا خبر بمعنى النهي، يعني لا تدعوهم يدخلونها إذا ظهرتم عليهم إلا خائفين، أو أنها بشارة من الله عز وجل لأن هؤلاء الذين منعوا المساجد ومنهم المشركون الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحرام لأنه ستكون الدولة عليهم ولا يدخلونها إلا وهي تتجف قلوبهم. فالاحتمال ثلاثة يستفاد من هذه الآية الكريمة الآن هو هنا. طيب رضي الله عنه إما أنها للنهي يعني لا تدعوهم يدخلونها إلا خائفين، أو أنها لبيان حال هؤلاء وأنه ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد فضلا عن أن يمنعوا عباد الله، أو أنها بشرى من الله أنها المسلمين سينتصرون عليهم وتكون لهم الغلبة بحيث لا يدخل هؤلاء المساجد إلا في حال قومه. نعم لا تدخل في هذا تشير ولا هي معنى هو المعنى الكامل له تشير إلى ذلك. طيب من فوائد الآيات الآن وقالوا لي في الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يستفاد من هذه الآيات الكريمة بيان ما كان عليه اليهود والنصارى من الإعجاب، بيان ما كان عليه اليهود والنصارى من الإعجاب. ويستفاد منها أيضا أن ما ادعوه كذب لقوله تعالى تلك أمانيهم. ومن فوائد الآية أن من ارتر بالأماني وطمعت المنازل العالية بدون عمل لها ففيه شبه من اليهود والنصارى أيضا. ومنها عدل الله عز وجل في مخاطبة عباده حيث قال قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم، لأن هذا من باب إيش؟ مراعاة الخصم، من باب مراعاة الخصم. وأنه إن كان لكم حق، إن كان لكم بينة فهاتوها. وهذا لا شك أنه من أبلغ ما يكون من العدل، وإلا فالحكم لله العلي الكبير. ومنها أن هؤلاء لا برهان لهم على ما ادعوه، بدليل أنهم لم يأتوا به. ومنها أيضا أنهم كاذبون لقوله إن كنتم صادقين، ولو كان لهم أدنى حيلة فيما يبرر قولهم ويصدقه لأتوا به. إذن فهم كاذبون. ثم قال سبحانه وتعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة هم الذين جمعوا بين وصفين، الإخلاص لله بقوله من أسلم وجهه لله، والثاني اتباع شرعه بقوله وهو محسن. ومن فوائد الآية أن حسن النية وحده لا يكفي في تبرير العبادة أو في تبرير التعبد لله. حسن النية وحده ما يكفي في تبرير التعبد لله. من الناقة من قال وهو محسن. يتفرع على هذه الفائدة أن أهل البدع لا ثواب لهم على بدعهم ولا مع حسن النية. لماذا؟ لعدم الإحسان اللي هو المتابعة. فصاحب البدع إذا قال أنا ما أردت إلا خيرا قلنا ولكنك لم تحسن. والأجر مشروط بأمرين، إسلام الوجه لله، والثاني الإحسان. ومنها ثبوت الأجر في الآخرة فله أجره عند ربه، وأن العمل لن يضيع. ومنها إثبات الجزاء، أو هذا يكفي عن التي قبله؟ طيب، إذن منها أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ومنها عظم هذا الثواب لإضافته إلى الله في قوله عند ربه. ومنها انتفاء الخوف والحزن لمن تعبد لله سبحانه وتعالى في هذين الوصفين، وهما الإخلاص والمتابعة. ولهذا قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن. فمن تعبد لله سبحانه وتعالى بهذين الوصفين فإنه لا خوف عليه ولا حزن. ومنها حسن عاقبة المؤمنين لانتفاء الخوف عنهم والحزن. غير المؤمنين تملأ قلوبهم رهبا وحزنا أيضا. نعم وحزنا. قال الله تعالى وتقطعت فيهم الأسباب. وقال تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. وقال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تحصل هؤلاء الذين ما هدوا إلى صراط الحميد. ثم قال تعالى وقالت لهود
نعم ايه لكن هذا العمل هذا ما يقدر عليه لأنه بدعة ولو كان جاهلا لأنه لو كان عالما وشخص له يحصل على الإثم. فإذا كان جاهلا كنا أنت معذور بالجهل لكن هذا لا ينفع لأن كل عمل يشترط فيه شرطا الإخلاص والمتابعة. فإذا لم تكن المتابعة فإنه ما يقبل وإذا لم يقبل لم ينفع. إذا كان في خلاف على حسب ما يؤديه إليه اجتهاد. إذا كان اجتهاده أداه إلى أن هذا من المشروع هو غير مصدر فإنه يساب لأنه يعمل لله وهو يرى أنه متبع. إنما صاحب البدعة قد يثاب صاحب البدعة الجاهل قد يثاب على النية العامة من حسن القصد. النية العامة هي نية هذه العبادة بالذات هذه البدعة بالذات يثاب على حسن قصده على سبيل العموم. أما أنه يثاب على نية هذه العبادة المبتدعة فهذا ما يجب. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وكذلك قال الذين من قبلهم لا يعلمون مثل قولهم إلى آخر. هذا أيضا فيه دليل على أن الأمم الكافرة يكفر بعضها بعضا. فاليهود يقولون النصارى ليسوا على شيء والنصارى يقولون اليهود ليسوا على شيء. والصواب مع من؟ بعد بعثة الرسول كلهم على خطر لكن قبل بعثة الرسول الصواب مع النصارى لأنه ذكر على شيء. ومن فوائد الآية تقبيح القول إذا كان عن علم تقبيح القول المخالف للحق إذا كان عن علم لقوله وهم يتلون الكتاب. فإن هذه الجملة تفيد زيادة قبح فيما قالوه حيث قالوا ذلك وهم يتلون الكتاب ويعرفون الحق. ومن فوائد الآية أن هذا القول الذي قاله اليهود والنصارى قد ورث ممن قبلهم وورثه من بعدهم. نعم لقوله كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. ومن فوائد الآية إثبات يوم القيامة لقوله تعالى والله يحكم بينهم يوم القيامة. ومنها إثبات الحكم لله فالله يحكم
يحكم بينهم. ومنها أيضا من فوائد الآية أن هؤلاء الذين اختلفوا في الحق والباطل سوف يكون القضاء بينهم يوم القيامة بين يدي الله، فيقول لصاحب الحق أنت على حق ولصاحب الباطل أنت على باطل، أيهم اللي بيقسم؟ لقوله تعالى الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولهذا ما في حكم يبين للخصم أن الحق له دون خصمه إلا في هذا، إلا في هذا، يعني القاضي ما يقول مثل للخصمين لن يكون لصاحبك كبير عليك، قول ما يقول، حتى أنه يتبين كل يريد حجته، لكن هنا بين الله أن الكافرين ما لهم سبيل على المؤمنين. لماذا؟ لأن الحجة قائمة واضح، واضح للجميع. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. في هذا دليل على أن المعاصي تختلف، لقوله ومن أظلم، وأظلم اسم تقرير، واسم التقرير يقتضي مفضلا ومفضلا عليه. وكما أن المعاصي تختلف فكذلك الطاعات تختلف، بعضها أفضل من بعض. وإذا كانت الأعمال تختلف فالعامل نتيجة لها يختلف، فبعض الناس أقوى إيمانا من بعض. وبهذا نعرف أن القول الصحيح قول أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص يتفاوت تفاوتا عظيما، لا في الكسب القلبي ولا في الكسب البدني يتفاوت، فإن الناس يتفاوتون في اليقين ويتفاوتون في الأعمال الظاهرة من قول أو فعل، إلا لا تفاوتهم في اليقين أظنه معلوم. حتى الإنسان نفسه تتفاوت أحواله بين حين وآخر، في بعض الأحيان يصفو ذهنه وقلبه حتى كأنما يشاهد الآخرة رائعين، قل لا. وفي بعض الأحيان تستولي عليه الغفلة، ولهذا قال الله تعالى لإبراهيم أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبه. وتفاوت الناس في المعلوم أمر معلوم. الآن لو جاءني رجل وقال قدم كلا والرجل عندي ثقة صار عندي علم به، فإذا جاء آخر وقال قدم كلا ازداد علمي، فإذا جاء الثالث ازداد علمي، فإذا رأيته أنا ازداد علمي. فالأمور العلمية تتفاوت في إدراك القلوب لها. أيضا يتفاوت الناس في الأقوال، الذي يسبح الله 10 مرات أكثر من الذي يسبحه 5 مرات، أليس كذلك؟ وهذه زيادة كمية الإيمان. كذلك تتفاوت في الأعمال، الذي يصلي 5 أو 6 ركعات أكثر من الذي يصلي 2 ركعات. فبهذا يكون القول الراجح بلا ريب مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص. من خالفهم في هذا؟ خالفهم طائفتان، المرجئة والخوارج والمعتزلة. المرجئة قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأن الإيمان إقرار القلب والناس لا يتفاوتون فيه، وأصدق الناس وأعدل الناس بالإيمان سواء. نعم، حتى جعلوا إيمان جبريل مثل إيمان الشيطان أول الناس، قالوا لأن كل واحد منهم يقر بالله، والإيمان إقرار الإنسان بالله ولا يتفاوت. نعم، وابن القيم يقول والناس في الإيمان عندهم والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. إن قال فاسأل ذا الجن اللعين أتعرف الخلاق أما أصبحت ذا مكراني، واسأل ثمود وعاد واسأل قبلهم أصحاب نوح عاد الثاني إلى آخر ما قال. عندهم الناس سواء، رجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويقتل نفس المحرمة لكنه يؤمن بالله، ورجل مستقيم أبعد الناس عن المعاصي وأقواهم في طاعة الله، الإيمان في هذا وفي هذا على حد سواء. هذا معقول؟ ما هم معقول؟ عاكسهم في ذلك الجهمي الخوارج والمعتزلة، قالوا الإيمان ما يزيد ولا ينقص، لكن لو فات من ذرة فكل الزاني لو يصلي ويصوم ويزكي ويحيي ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كاف. نعم، مهم مهم مهم. وذلك المرجئة أو يقولون مؤمن كامل الإيمان، أعوذ بالله منه، يدعي أنه غريب. إنما أهل السنة وجماعة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص في الكمية وفي الكيفية، في إقرار القلب وفي أقوال اللسان وفي أعمال الجوارح، والآيات التي معها تدل عليه. وش وجه الدلالة من الآية؟ أن المعاصي تتفاوت، فيلزم من ذلك تفاوت العاملين، لأن من عصى معصية أعظم صار أعظم جرما وإثما. ومنها من هذه الآية من فوائد الآية تحريم منع المساجد من ذكر الله، من أن يذكر في أصل، تحريم منع المساجد من أن يذكر فيها اسم الله. نعم، سواء كان ذلك بالصلاة أو قراءة القرآن أو تعليم العلم أو غير ذلك، ما يجوز أن تمنع مساجد الله من يذكر فيها اسمه. ومنها من فوائد الآية جواز منع المساجد لمصلحة المساجد، مثل أن تغلق خوفا عليها من الإفساد أو السرقة أو ما أشبه ذلك، لأن المحرم ما هو؟ أن يذكر فيها اسمه، هذا المحرم والظلم. واستدل بعض العلماء في هذه الآية على تحريم التحجر، تحريم التحجر، تعرفون التحجر؟ إن الإنسان يخلي حمى مكان له، حمى مكان له في الصف، قال لأن هذا منع هذا المكان أن يذكر فيه اسم الله، أن يذكر فيه اسم الله، لأن هذا المكان من أحق الناس به؟ أسبق الناس إليه. فأنت الآن حطيت معالك، معالك فيه تذكر وتسبح، غير التسبيح الذي بنيه أكثر المسجد، لكن من المسجد معاله نمشي. نعم، لكنها ما تسبح التسبيح الذي بني من أجل المسجد. الآن منعت هذا المكان من رجل يأتي إليه ويذكر اسم الله فيه، قل لا، هذا وجه الاستنزاف. ولا شك أن التحذر من حرام، إن الإنسان يحط أحيانا يروح يبيع ويشري، قل يروح مثلا بيته ويستمتع بأولاده وأهله، هذا ما يجوز. أما نعم إذا صار الإنسان في نفس المسجد واحتاج إلى أن يأخذ هذا المكان يبقى فيه ثم يروح ينتفع في جهة أخرى في المسجد، فهذا لا شك أنه سابق إلى المسجد، لكن رأى أن هذا المكان الآن غير مناسب له. ولكن حتى في هذه المسألة لو مثلا صار في الصف الثاني ووصله الناس وصلوا إليه، فالواجب عليه أن يقوم إلى مكانه في الصف الأول، لأنه لو يبقى منع هذا المكان من أن يذكر فيها اسم الله. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة شرف المساجد، وذلك بإضافتها إلى الله، مساجد الله. نعم، ومنها أنه لا يجوز أن نوضع فيها ما يكون سببا للشرك، لأن مساجد الله معناها موضع السجود له، فإذا وضع فيها ما يكون سببا للشرك فقد أخرجناها عن موضوعها. مثل إيش؟ مثل أن أن نقبر فيها الموت، إن هذا محرم، لأن هذا وسيلة للشرك، وسيلة من الشرك، فنكون قد أخرجنا المساجد عن موضوعها. ومنها وجوب تطهير المساجد. منا من إضافتها لله القاضي بتشريفها وتعظيمها، ولهذا قال الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود. نعم، ممكن نقول ومنها أن الناس فيها سواء، لا، من كونها أضاف الله أضافها الله إلى نفسه، والناس عباد الله بالنسبة لله سواء سواء، ما نقول هذا إنسان شريف وكريم وغني وأمير وزير وملك يجب أن يكون هو المقدم في هذا المثال. الناس فيها سواء لأنها مساجد الله، فكل من أتى إلى هذه المساجد لعبادة الله فإنه لا فرق بينه وبين الآخرين، لا فرق بينه وبين الآخرين. طيب، هل يؤخذ من هذا الحديث، من هذه الآية الكريمة، أنه يجوز للعالم أن يخصص مكانا للدرس في هذه المساجد؟ إذن يجوز، يجوز أن يتخذ مكانا يجعله للذكر، لكنه إذا أقيمت الصلاة ما يمنع الناس، ولا لا يصلون المكان هو غيره سوى، لكن إذا اتخذ مكانا للجلوس وتعليم الناس أو موعظة الناس فإنه له الحق. ومنها من أفوائد الآية أن ذكر الله لا بد أن يكون باسمه، باسمه، فتقول لا إله إلا الله، سبحان الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان رب العظيم، نعم، تذكر باسمه بقوله أن يذكر فيها اسمه. فذكره سبحانه وتعالى بالضمير المفرد هذا بدعه وليس بذكر، مثل طريقه الصوفيه يقولون افضل الذكر ان تقول هو 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 هو. ليش؟ بل لانك لا تشاهد الا الله، لا تشاهد الا الله، والعياذ بالله يرون أن أكمل حالة للإنسان الفناء، أن يفنى عن مشاهدة سوى الله، بحيث أنه ما شاهد عندهم إلا الخالق. فلا تقول لا إله إلا هو فتثبت اثنين، واحد منفي واحد مثبت، بل قل هو قل له هو حسب حسب رؤوسه. فهذا لا شك أنه من البدع وليس ذكرا لله عز وجل، بل هو من المنكرات. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم تخريب المساجد بقوله وسعى في خرابها. والتخريب كما قلنا التكفير انه حسي ومعنوي، حسي ومعنوي. فمن الحسي ان يكسر الانباب، يقشع الجسم مثلا، يقطع الاسلاك، يشق البصر وما اشبه ذلك. لا هذا طيب، هذا تعميد وليس تخريب. ومن المعنوي ان يفعل ما يشوش على المصلين والقارئين، لانه اذا شوش عليهم ما احسن ذكر الله. ولا ريب ان الحيلوله بين الناس وبين احسان ذكر الله تخريب ولا لا؟ تخريب وإفساد معنوي، تخريب وإفساد معنوي. ولهذا قال العلماء يحكم أن يرفع صوته بقراءة القرآن وهو في المسجد إذا كان يشوش على المصلين. ما يريد يرفع صوته بذكر الله. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة في قوله أولئك ما كانوا يصلون إلى خاتيم البشارة للمؤمنين بأن العاقبة لهم، فهؤلاء الذين منعوهم سوف لا يدخلونها إلا وهم خائفون. وهذا على أحد الاحتمالات التي ذكرناها. ومنها أن عقوبة من منع مساجد الله بقدر اسمه وسعب خرابها الخزي والعار في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. ومن فوائد الآية أن الذنب إذا كان فيه تعد على العباد فإن الله قد يجمع لفاعله بين العقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. أما إذا كان لله فإن الله تعالى لا يجمع له بين العقوبتين. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال العلماء يعني ولا يجمع الإنسان بين عقوبتين. وهذا إذا كانت المعصية تتعلق بمن بالله عز وجل فإنه لا يسوء حقه من عبده مرة أخرى. أما إذا كانت المعصية متعلقة بالمخلوق فقد يجمع الله بين العقوبتين لهذا الفاعل. عقوبة الدنيا لماذا؟ مثل ما قال الله يشفي قلب المظلوم، يشفي قلب المظلوم المعتدى عليه ولا لا؟ ولا شك ان الانسان مثلا اذا اعتدى عليه ثم رايت عقوبه الله فيه انك تفرح بان الله سبحانه وتعالى اقتص لك منه. فالحاصل يا اخواننا اذا قال قائل كيف يقول لهم في الدنيا حزن ولهم في الاخره عذاب عظيم والله تعالى لا يجمع بين العقوبتين، يقول لي ان هذه العقوبه تتعلق بحق المخلوق فلذلك عاقب الله فاعلها في الدنيا والآخرة لأجل أن يشاهد المظلوم أن الله تعالى اختص له. ومنها إثبات يوم القيامة كقوله ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ومنها أن عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا، كما أن نعيم الآخرة أعظم من نعيم الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى يري عباده نموذجا من هذا ومن هذا، لأن ما يستقيم فهم الوعيد ولا فهم الوعد إلا بإيش؟ إلا بمشاهدة نموذج من ذلك. لو كان الله مثلا توعد للناس إحنا ما ندري شيء، هل نخاف؟ ما نخاف إلا خوفا إجماليا عاما. وكذلك لو توعد بالنعيم الجنة ما نعرف إيش هذا النعيم، نعم كما يقول لنا رغبة، مثل ما إذا عين ووجدنا نظيره بالاسم في الدنيا ونفج دخل إذا. قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. لله المشرق والمغرب، اللام هذه للملك والاختصاص، يعني أن الله تعالى مالك المشرق والمغرب، وما الدنيا كلها إلا مشرق ومغرب، إذن فالله تعالى مالك لكل شيء. المشرق مكان الشروق أو زمانه، مكان، والمغرب كذلك مكان. وقد وردت المشرق والمغرب في القرآن على ثلاثة أوجه، مفردة ومثنات وجمع. فهنا قال ولله المشرق والمغرب، وفي آية أخرى قال رب المشرق والمغرب، وفي آية ثانية رب المشرقين ورب المغربين، وفي ثالثة فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فكيف نجمع بين هذه الأوجه الثلاثة؟ نقول أما المشرق فلا ينافي المشارق ولا المشرقين. لماذا؟ لأنه مفرد محلا بأل، فهو الجنس الشامل الواحد والمتعدد. وأما رب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب، فالجمع بينهما إما أن يقال إنه جمع المشارق والمغارب باعتبار الشارق والغارب، لأن الشارق والغارب واجب. وش هنا غير السنة؟ القمر والنجوم ومن يرث النجوم. طيب، وثني باعتبار مشرق الشتاء ومشرق الصيف، فمشرق الشتاء تكون الشمس في أقصى جنوب، والصيف في أقصى الشمال، وبينهما مسافات عظيمة ما يعلمها إلا الله. شوف المسافة من مشرقها في الشتاء إلى مشرقها في أيام الصيف مسافة عظيمة، يعني كبرى الأرض يمكن آلاف المسافة الآلاف. فهي بنيت بهذا الاعتبار. ثم إنكم لاحظوا أن سورة الرحمن أكثر ما فيها بصيغة التثنية، قوله أكثر ما فيها بصيغة التثنية، فلذلك كان من المناسب اللفظي أن يذكر المشرق والمغرب بصيغة التثنية. أما عند العظمة فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، مش جاء بصيغة بصيغة الجمع، بصيغة الجمع، لأن الجمع أدل على التعظيم من المثنى، لأن المثنى نص في دلالته على الحصر، طيب ولله المشرق والمغرب، أي مشرق كل شارق ومغرب كل غارب، فأينما تولوا فثم وجه الله. نشوف أين وشعرابة، أين أظن أننا نعلم أنها لا يضاف لكنها أخف من ذلك، شرطية، أين شرطية وما زائدة، وتولوا الجملة ما الجملة، الفعل هذا فعل الشرط، وتولوا في مضارع ولا ماضي ولا أمر؟ وش تقيم المضارع؟ هل تولون؟ نعم في القرآن يوم تولون مدبرين، فإذا تولوا فعل مضارع مجزوم بأداة الشرط وعلم جزمه حذف الواو والنون فاعل، حذف النون في الواو فاعل. وقوله فثم وجه الله، هل فهذه رابطة لجواب الشرط؟ وثم اسم إشارة وهو ضرب، لكنه ضرب إشارة به البعيد، وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم، وجه مبتدا مؤخر، والجملة من المبتدا وخبره في محل جزم جواب الشرط، جواب الشرط. وما معنى تولوا؟ انتهينا الآن من الإعراب. ما معنى تولوا؟ تولوا تتجه، تولوا تتجه. وقوله فثم أي فهناك، والإشارة إلى الجهة التي توليت إليها. وقوله وجه الله اختلف فيه المفسرون من اختلف وخلف، فقال بعضهم المراد به وجه الله الحقيقي، المراد به وجه الله الحقيقي، وقال بعض العلماء المراد به جهة، الجهة، فوجه بمعنى جهة، أي فثم أي ففي المكان الذي اتجهتم به جهة الله عز وجل، وذلك لأن الله محيط بكل شيء، أحيط بكل شيء. ففيها للعلماء قولا، ولكن الراجح أن المراد به الوجه الحقيقي، لأن ذلك هو الأصل، وليس هناك ما يمنعه، ليس هناك ما يمنعه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قبل وجه المصلي، أن الله قبل وجه المصلي، والمصلون إلى أين يتجهون؟ أحد إلى الشرق، واحد إلى الغرب، واحد إلى الشمال، واحد إلى الجنوب، العلم حسب مكانه. فأهل اليمن يتجهون إلى الشمال، وأهل الشام إلى الجنوب، وأهل نجد إلى الغرب، وأهل مصر إلى الشرق، واضح؟ وكل من يتجه جهة، لكن الاتجاه الذي يجمعهم القبلة، وكل يتجه إلى وجه الله، كل يتجه إلى وجه الله. فعلى هذا يقول الله عز وجل معنى الآية أنكم مهما توجهتم في صلاتكم فإنكم تتجهون إلى الله، سواء إلى المشرق أو إلى المغرب أو إلى الجنوب أو إلى الشمال. أفهمتم؟ ومنه ونحو منه ليس البر أنت